يردلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا على خير، وأن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا وعد من الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهناك مطلوب وموعود. ادعوني مطلوب، وموعود أستجب لكم. ولذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. ويقولون أيضا: إذا وفق الله الإنسان لأن يرفع يديه ويسأل ربه تبارك وتعالى من فضله، فهذا علامة على إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعطيه. وربنا بيقول: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فنحن إذن أمام دعوة من الله تبارك وتعالى لأجل أن نكثر من الدعاء لله عز وجل. وقد ورد في معنى الحديث: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر ويلح من الدعاء في مواقف الشدة والأزمات، يلجأ فيها إلى الله تبارك وتعالى ويلح. ونحن نقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة بدر الكبرى كان يلح في الدعاء: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم اللهم، حتى سقط رداؤه عن منكبيه من كثرة الإلحاح في الدعاء. وقال له حينئذ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هون على نفسك، فإن الله منجز لك ما وعدك. هون على نفسك فإن الله منجز لك ما وعدك. بده بيعبر عن قد إيه الإلحاح، وقد إيه الاستغاثة، وقد إيه اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما في حالات الاضطرار والشدة. الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بغض النظر، طالما افتقر إلى الله واحتاج إليه وهو مضطر، وإن كان على غير طاعة وإن كان على غير استقامة، لكن الاضطرار ألجأه إلى الله عز وجل، فالله وعد بإجابة المضطر إذا دعاه. ونحن نجد ما يحدث لإخواننا في سوريا من تقتيل وتشريد وتجويع وانتهاك للحرمات واستباحة للأعراض وقتل وتدمير بلغ مبلغا لا يوصف. وحضراتكم بتشوفوا، وحضراتكم يعني بتطلعوا على ما يجري على أرض سوريا من ظلم وجبابرة وقساة وطغاة لا يراعون الله تبارك وتعالى، ولا يبغونها استقامة، ولا يبغونها يعني حكما شرعيا، إنما يريدون حرق البلاد والعباد لأجل أن يبقوا هم في كراسيهم. فهؤلاء مضطرون، وواجبنا جميعا كمسلمين أن ندعو الله تعالى لهم وأن نلجأ إليه وأن نلح في الدعاء أن يكشف الله كربتهم وأن يقيل عثرتهم وأن يرفع الظلم عنهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام من ظلمهم وتجبر وقسى وطغى وأن يقوض بنيانهم هم ومن يؤيدهم ومن يشايعهم ومن يبارك خطواتهم ومن يمدهم بالسلاح لأجل أن يقتلوا المسلمين المستضعفين الذين يقولون سلمية ومع ذلك لا يسمع لهم أحد ولا يطيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في سوريا وأن يعجل لهم بفرج قريب وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام هؤلاء الظلمة الذين ظلموهم والذين أذاقوهم وقتلوهم. نسأل الله تعالى أن يقوض بنيانهم وأن يزلزل عروشهم. نبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضل يا أخي.
بس أقول لك سؤالين.
نعم.
أول سؤال كان لي أخو جوزي عنده عمر 18 سنة اتوفى، فكان هو والدته ما عملتلوش عقيقة المولود، فكان يعني احنا نحسبه على خير يعني، فكان عشان سألنا قالوا الولد لو صالح ما يتشفعش الأهل ولا بيعقيقة، فهل ينفع أن يجوز نعمله عقيقة بعد وفاته؟ طيب. ومتوفي الوقت بقاله 6-7 سنين تقريبا.
طيب ماشي.
وكان لو في مثلا سيدة أخرى يعني أخطأت وعملت ذنوب في حياتها وكده، بتسأل يعني إيه نوع الحاجات اللي تعملها بحيث ربنا يكفر لها، زائد إن عايزة تطلع صدقات لجوزها ولابنها، يعني تطلع إيه بحيث إن اللي يكون حسنات كويسة توصل لهم إن شاء الله.
مع اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
أيوه.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسألك.
طيب بالنسبة للعقيقة عن المولود، الحديث يقول الغلام مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، الغلام مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. وقيل في تفسير هذه اللفظة مرتهن بعقيقته من ضمن ما قيل انه لا يشفع لوالدي حتى يؤديا شكر نعمة الله تعالى عليهما في رزق هذا الولد، ده من ضمن المعاني. اللهم الا اذا كان بسبب ضيق ذات اليد، اذا لم يكن هناك مقدرة على فعل هذه السنة فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. والسؤال في من مات ولم يعق عنه، هل هناك ما يمنع ان احنا نعق عن هذا الإنسان وإن كان قد يعني لحق بربه، أو أنا لم يعق عني والدي وأنا كبير السن، هل يمكن أن أعق عن نفسي؟ كل هذا إن شاء الله جائز، وهي نوع من أنواع القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا لا 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 يوجد ما يمنع من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ويرجى إن شاء الله عز وجل أن يكون ذلك استدراكا لما فاتنا فيما سبق. بالنسبة لأي خطايا يباشرها الإنسان صغيرا كان أو كبيرا، يعني يكون مكلف وفعلها وهو في سن مراهقة أو سن شباب أو كبير، أي ذنب، الله تبارك وتعالى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن ثم لا يستعظم الإنسان ذنبا فعله فييأس من روح الله، دي اليأس من روح الله أشد يعني جرما من كون الإنسان يلجأ إلى الله ويستغفره. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ومن ثم لا ييأس الإنسان من روح الله، بل يبادر ويباشر التوبة، وتوبة نصوح تشتمل على الندم على ما حدث، العزم على ألا أعود إلى ذلك مستقبلا، والإقلاع عن الذنب إن كان حالا. في حاجة بتاع زمان نندم عليها، وبدلوقتي نقلع عن الذنب في الحال، ومستقبلا نعزم على ألا نعود إلى ذلك في مستقبل الأيام. وإن كانت هناك حقوق للآدميين نرد هذه الحقوق إلى أصحابها. السؤال التالي وهو فعل صدقات جارية لمن مات ولدا او زوجا او والدا او والدة او اخا او ما الى ذلك، يجوز للإنسان أن يتصدق بصدقة عمن مات ويصل ثوابها إليه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فيجوز الصدقة عن الميت. ممكن بقى مصاحف توضع في المسجد يقرأ فيها، ممكن سبيل ماء يشرب منه العطاشة، ممكن بناء مسجد، ممكن بناء مستشفى، ممكن المساهمة في إعداد طالب علم يحفظ القرآن وأتكفل به حتى يتم حفظ القرآن ويكون نبراسا للأمة في مستقبلها، أو يطلب علما شرعيا وأنا أتكفل بمصاريفه حتى ينهي دراسته. كل هذه صدقات جارية تعطى لأصحابها وتكون نورا لهم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والنبي فضيلة الشيخ،
أو من كان حالفا فليحلف بالله. من كان حالفا فليحلف بالله. ما حدش يقول والنبي ولا
أول سؤال معلش. أنا وجوزي يعني من البداية أنا اتجوزته أولا مع ما يعني كان يعتبر ما حلتوش حاجة، فأنا وهو اشتغلنا مع بعض وساعدنا مع بعض، وأصبح دلوقتي عندنا مثلا عربية هو شغال عليها نص نقل، وعندنا بيت من 3 أدوار، فأنا معايا 3 بنات، فهو أنا كاتب كل ما يملك ليا، وأنا علشان خوفي برضو علشان هو وأنا فكتب كل اللي هو كتبه لي لبناتي 3، علشان اللي هو أخواته يورثوا بعد عمر طويل، ولا أنا أخواتي مثلا يورثوا، لأن في شقايا وشقايا. ده سؤال، هل أنا أخطأت في كده؟
طيب بعدين
السؤال الثاني، أنا عندي بنتي يعني معاها بكالوريوس حقوق، اتخطبت لزميل ليها بعد 2 سنين من الخطوبة، 2 سنين دول مروا بمشاكل، بعد 2 سنين من الخطوبة حصل مشاكل، رملها الدبلة، بما ان كنا هنجيله شقة عندنا يوضبها ويسكن عندنا، ففي خلافات، ابوه جه فعرف ان ابنه غلطان، فقال لنا اللي انتوا عايزينه انا انفذ لكم، اعطينا له كل ما هو جابه، بس قلنا له هنحتفظ الشبكة دي من حق بنتنا، لان يعتبر هو رمى الدبلة في وشها وقابل لينا، وهو وضب في حدود 2500 عمل سيراميك للشقة، ما فأبوه أخذ بقيت حاجته والراجل كان موافق ورضانا وقال ما فيش أي مشكلة. ده سؤال. السؤال الثالث، أنا أبويا اتوفى ما كانش بيصلي، فأنا بصلي له معايا، هل يجوز؟
طب حاضر ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين اتكلم.
نعم.
انا كانت والدتي تعبانة وبعدين هي توفت، وكان عليها صيام شهر رمضان كامل، لان هي كانت ظروفها الصحية لا تسمح تماما انها تصوم الشهر دوت خالص يعني.
طيب.
فانا مش عارفة اعمل ايه. وفي سؤال تاني اقول.
قولي.
نحو يعني المرأة اللي تكون في أيام الحيض، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن بدون أن تمسك مصحف أو تردد وراء التلفزيون أو شيء يقرأ ثاني؟
سؤالك وصل. حاضر. نعم. بالنسبة لأي إنسان حصل مالا، سواء كان بدايته ضعيفة تعبانة، كلنا ذلك الرجل، ما فيش واحد بيبدأ خطوات السلم مرة واحدة، وإنما ربنا بياخد بإيده مرة بعد ثانية بعد ثالثة، ويطلع السلم درجة فاثنين فثلاثة، ما فيش واحد بيتعين من أولها كده، يعني زي ما بيقولوا اتولد في فم ملعقة ذهب، وإن كان طبعا هذا لا يجوز مسألة استعمال الذهب في مثل هذه الأشياء، لكن أي إنسان بيبدأ بسيط، فالحمد لله ان ربنا وسع علينا وربنا اكرمنا وبقى عندنا ملك ابن قاعدين فيه، وعندنا عربية بنركبها وبنشتغل عليها، وعندنا اولاد مستورين اللي متعلمة في كلية واللي متعلم في مدرسة واللي كذا واللي كذا، فهذا فضل يذكر الله تعالى فيشكر. لكن احذروا معصية الله تبارك وتعالى، احذروا أن تتدخلوا في شرع الله عز وجل بأي زيادة أو نقص. شرع ربنا تبارك وتعالى ودين ربنا حدد أنصبة وفرض فرائض ووضع حدودا وقواعد لتوزيع التركة بعد وفاة صاحبها، وقال لنا كده: يوصيكم الله فريضة من الله، وصية من الله، تلك حدود الله، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فمسألة إن أنا أحجز على الأشياء اللي أنا ربنا أكرمني بيها وجبتها وبنيتها وعملتها، أحجز عليها علشان بناتي ياخدوها وإخواتي ما ياخدوش منها وكلام ده، لا يجوز شرعا. هذا نوع من التطاول ونوع من الالتفاف على شرع الله تبارك وتعالى، وكأن احنا مش عاجبنا شرع ربنا. شرع ربنا بيقول انه اذا مات الزوج فللبنات التلتين وللزوجة التمن، واذا ماتت الزوجة فللزوج الربع، وللبنات اذا كانوا اكثر من واحدة التلتين. يعني هتبص تلاقوا البقايا اشياء لا تذكر، لكن كل واحد يجي يتدخل بقى في مثل هذه المسألة عشان يمنع ارث الاخوة او الاخوات ايا كانوا، ده بيقطع الارحام من جانب، وبيوقع الانسان في ظلم من جانب اخر، وبيجعل الانسان معترض على شرع ربنا تبارك وتعالى. فاحنا نعمل ايه؟ نسيب الامور زي ما ربنا شرع، ونرضى لانفسنا بما رضيه الله تبارك وتعالى لنا. ولعلنا بهذا احنا بنعصم اولادنا، ولما نتقي الله فيهم ربنا قال لنا ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يوم ربنا يكرمنا في اولادنا دول يتجوزوا زيجات كويسة، ويبقى مستقبلا احسن مننا الف مرة، ويبقى عندهم من الاملاك ما يفوق ما نحن فيه. فنرجو ان يكون فيه التزام وانضباط بشرع ربنا سبحانه وتعالى، ولا نتدخل بزيادة او نقص او منع او حرمان او اعطاء. المسألة دي ينبغي ان تنتهي، وربنا هو المستعان. بالنسبة ل نعم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا بك اخي كريم.
فضيلة الشيخ، عايزين نعرف حكم الشرع في قضية الاوقاف الاسلامية، مع يعني تبني مشروع اعادة الاوقاف الاسلامية مرة اخرى الى كنف الازهر، وانها حق اصيل للازهر وليس لغيره. فنحن نجد الان بعض الازهريين ممن يعتلوا المنابر او الذين يدرسون العلم الشرعي في المعاهد الازهرية يعملون في حرف مهينة لا تليق بالعالم ابدا يعني.
نعم.
وانهم يعانوا كثيرا من الشظف العايش.
ماشي حضر. سؤال حضرتك، سؤال حضرتك وجيه وواضح ان شاء الله. حضر نتكلم عن حضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا سلام، تفضلي.
أهلا وسهلا. عندي سؤال حضرة الشيخ.
تفضلي.
في إحدى القنوات كانت تستضيف.
طيب حاول اتصال بينا مرة أخرى إن شاء الله. بالنسبة لخطبة ابنتها صاحبة الحقوق اللي هي في ليسانس الحقوق، وكانت سنتين وسنتين كلهم مشاكل وما إلى ذلك. الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج، لا يترتب عليها زواج، وعد. يعني انا بوعد ان انا هجاوز فلانة وهم وافقوا على ان يعيدوني بهذا، لكن لم يتم اجراء فعلي على صورة عقد او صورة بناء او زواج فعلي، انما هي فترة اختبار ما بين الاطراف وبعضها، ان تمت فبها، وان لم تتم تعود الامور الى ما كانت عليه. فبالنسبة للشبكة، هو أعطى هذه الشبكة مقابل الزواج، كأنها جزء، الآن العرف جرى على أنها جزء من المهر، على أنها جزء من المهر. إن تم الزواج بتمشي، ما تمش الزواج بترجع لمين؟ للزوج. ويمكن حينئذ أنه يبقى الخلاف ممكن يأتي من جهة الزوج، أو الخلاف يأتي من جهة الزوجة. المهم انه الحمد لله انه المسألة لازالت على البر، وانه يعني ما انخرطناش في الموضوع، وتبقى المشكلة اكثر تفاقما. وعلى كل، كما قلت، الشبكة او غيرها محكوم باستمراريتها إذا وقع ذلك، فإن لم تقع تعود الأمور إلى صاحبها. ومسألة بقى عمل ما عملش، ربنا قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم أرسل. ألو
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
معلش يا سيدنا الشيخ، كنت عندي عدة أسئلة رجعتها صدرك لي يعني تسمع.
تفضلي.
أول شيء عايز أسأله، لو عندنا طفل صغير وكثير البكاء وجاء وقت الصلاة وسوف يدخل وقت صلاة جديدة، هل أستطيع حمل الطفل أثناء الصلاة مع العلم عدم إمكانية الركوع والسجود وأنا أحمله؟
طيب
هذا أول سؤال. تاني سؤال، في ما معنى يعني قال الله تعالى لعن الله النامصة والمتنمصة، فما معنى كلمة اللعنة يعني، وهل تدوم اللعنة من الله طوال العمر على الإنسان أم لفترة معينة؟
طيب
ده تاني سؤال. تالت سؤال، في بعض الأحيان نخرج طوال اليوم في لقضاء بعض الأمور فتتغسخ الملابس اللي هي الداخلية نتيجة إفرازات عرق وما إلى ذلك ويحين وقت الصلاة، فهل أستطيع أن أصلي يعني أتوضأ وأصلي وأنا أعلم أن هذه الملابس ليست نظيفة، أم طيب أجمع الصلاة في نهاية اليوم وأصليها؟
طيب
الإسلام في رجل أو امرأة متزوجون والزوجة أو الزوجة كلاهما بجانب بعض، ولكن يعني لا يرضى الزوجة أو الزوجة كلاهما الآخر من ناحية زوجية، فيلجأ الزوجة أو الزوجة إلى ممارسة شيء ما، فما حكم الإسلام في ذلك؟
أيوة السبب إيه؟ مو يعني هل عجز، هل مرض، هل ولا هو بالضبط يعني أصوى اتكلم عامة ان شاء الله السؤال وصل يعني. حاضر. بالنسبة للسؤال الثالث اللي الاخت بتقوله، ان والدة توفي ولم يكن يصلي فهي تصلي له، لم يرد في شرعنا او في كتابنا او سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على نيابة الانسان عن غيره في مسألة الصلاة. يعني ما ينفعش ان انا اصلي لابني لبنتي لابويا لامي، ما ينفعش، انما ادعو الله لهم، اتصدق عليهم، ماشي، اؤدي عمرة نيابة عنهم او حجا اذا ما تيسر ذلك، لكن حتة ان انا اصلي لواحد بدلا عنه تعويضا عما فاته ليس على هذا دليل يؤخذ به، ليس على هذا دليل يؤخذ به، وبالتالي يعني ادعي له لكن تصلي عنه لا. بالنسبة للمرأة التي ماتت وكانت مريضة ولم تصم شهر رمضان، في هذه الحالة اذا لم يستطع الانسان صيام شهر رمضان ومات يمكن ان يصوم عنه وليه، اي حد من اهله يصوم عنه، ويمكن ايضا وهذا هو الاقوى في الدليل ان يدفعوا فدية اطعام مسكين عن كل يوم من ايام رمضان. شوفوا كنت بتدفع مثلا في صدقة الفطر 7 جنيه 8 جنيه 10 جنيه اضربي في 30 وطلعيهم صدقات على الفقراء والمساكين نيابة عن هذا الشهر. والرأي الثاني اللي هو أقل دليلا انك تصومي عنها، لكن الأولى الإطعام. مسألة الأوقاف الإسلامية، الحقيقة انه الذين أوقفوها بنية ووضعوها باعتبار، ولا يجوز لإنسان أن يأخذ مالا دون أن يضعه حيث أمر. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الذي يأخذ الصدقة ويضعها حيث أمر بها أحد المتصدقين. فما ينفعش واحد يجي يأخذ صدقة، خد الصدقة دي اصرفها على أيتام، او خدها على طلاب علم، او انفق منها على المسجد الفلاني. لا يجوز لي ان اخذ هذه الاموال او تلك الاوقاف وانفقها في مصارف غير التي اراد صاحبها ان تكون. ومن ثم ينادي المصلحون الان باعادة الاوقاف الاسلامية الى مصارفها الشرعية، إعادة الأوقاف إلى أصحابها وعدم الاستيلاء عليها، لأن أصحابها أوقفوها بنوايا، فلا يجوز التعدي عليها أو تغييرها أو تبديلها، لا سيما أنه في اعتبار. إحنا لقينا أنه غير المسلمين طالبوا بأوقافهم فرجعت إليهم، رجعت إليهم. فهل أوقاف غير المسلمين أكثر حفظا وصيانة واحتراما من أوقاف المسلمين؟ هذا أمر غريب. ثم إن موظف الحكومة الذي يعمل لدى الأوقاف أو لدى الأزهر أو ما إلى ذلك كما يشكو الأخ، مرتبات متدنية وظروف اجتماعية صعبة وما إلى ذلك، في حين إنه ما شاء الله هذه الأوقاف لو وضعت في مواضعها الصحيحة لأغنت وكفت ولا أشبعت الكثير ممن يعملون تحت مظلة الأزهر أو الدعوة أو ما إلى ذلك. والأمل في الله تعالى كبير، ثم في إخواننا الذين انتخبهم الشعب ووضع ثقته فيهم أن يطالبوا بإعادة هذه الأوقاف مرة أخرى، وأن يستقل الأزهر كمؤسسة يستطيع أن يأخذ أساتذتها والقائمون عليها قرارهم دون ضغط ودون ممارسة يعني أي أشكال من الوصاية على هذا المعهد العريق الذي يحتفي به العالم كله في داخل البلاد وخارجها. الكل يحتفي بالأزهر ويرى هذه المؤسسة مؤسسة وسطية ليس فيها شرود وليس فيها تطرف وليس فيها شيء من هذا القبيل. فنرجو ونلح في استقلالية مؤسسة الأزهر وإعادة أوقاف الأزهر المنهوبة والمستغلة، وأن يكون الأزهر صاحب قراره بحيث لا تكون لأحد وصايا عليه، وإنما بعلمائه ومشايخه ودعاته يكون إن شاء الله تبارك وتعالى رائدا وقائدا كما كان من قبل. بتسأل الطفل اللي هو كثير البكاء، طفل كثير بكاء، أولا معلش يعني ابحثوا عن الأسباب، ابحثوا عن الأسباب، روحوا للطبيب، اعملوا للولد أشعات، اعملوا له تحاليل، اعملوا له أي حاجة، لأن البكاء بصفة مستمرة ظاهرة غير طبيعية. البكاء صفة طبيعية في الحدود المعقولة، أما إذا زاد عن الحد فلا بد من البحث عن سبب رئيس وراء هذا البكاء. هو سؤال حضرتك إنه ممكن حمل الطفل، ممكن حمل الطفل أثناء الصلاة، ماشي ممكن حمل الطفل أثناء الصلاة، لكن مسألة إن أنا يمنعني أن أسجد أو أركع، هو السجود والركوع بياخد قد إيه؟ ده كلها دقائق. يعني لو أنت شيلة على إيدك وأنت واقفة، ها، أو حتى ركعتي وهو على يدك، ثم في السجود لا تتجاوز المسألة بضع، مش أقول دقائق، ممكن أقل من الدقائق، ها. ومن الممكن أيضا أن تغتنم فرص نوم الطفل وتصلي بحيث أن يكون في الصلاة فيها طمأنينة وفيها خشوع، ويمكن أن تجمعي جمعا صوريا، جمعا صوريا بمعنى إيه؟ إن أنا بآجي آخر وقت الظهر قبل العصر كده نص ساعة، أتوضى وأصلي الظهر وأنتظر على وضوئي، فإذا أذن العصر صليت العصر. إذا كان تفريق الصلاة على مساحات واسعة سيؤدي إلى المشقة عليك وعلى ابنك، فيمكن أن تأخذي بفكرة هذا الجامع الصوري، تصلي آخر الوقت الأول وأول الوقت الثاني، لعله يكون ده فرصة متاحة أنك أنت الولد يبقى هادئ، تجيب له لعب، تشغليه بشيء، لو معاه أخواته ياخدوه يطلعوا بيه برا هنا ولا هنا. يعني أرجو أن تجدي حلا إن شاء الله تبارك تعالى لهذه المشكلة. بالنسبة تسأل عن حديث لعن الله النامصة والمتنمصة، ما معنى لعن الله؟ لعن بمعنى طرد من رحمته، اللعنة تعني الطرد من رحمة الله، ودي مسألة كبيرة جدا. وعلى فكرة لما بيتكلموا عن الكبائر، ما هي علامة الكبيرة؟ ايه علامة الذنب الكبير؟ ها، ان يكون عليه حد يقام على صاحبه، زي الزنا والقذف والشرب الخمر والقتل، او يكون من بين ما يناله صاحب الذنب اللعنة. الحديث يقول لعن الله كذا، لعن الله، يبقى ده دليل على ان الذنب ده ذنب كبير من الكبائر، كبيرة من الكبائر. فمعنى لعن الله اي طرد من رحمته. هو السؤال، هل اللعنة تظل مصاحبة للانسان ها على طول، ولا تاخد اجازة، تاخد وقت ووقت خلاص؟ لا، اذا استمر الانسان في مباشرة المعصية
والذكر افتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل إن شاء الله تبارك تعالى الإجابة على أسئلة حضراتكم وما يتأتى من اتصالات. الأخت كانت بتسأل أنه لو بتقضي مصالح في خارج البيت ويحدث أثناء الخروج غازات او بعض افرازات تؤدي الى تلويث الملابس، فهل تصلي وهي بهذه الحالة ام تنتظر حتى تعود الى بيتها وتجمع الصلوات مع بعضها؟ اولا بالنسبة للغازات، الانسان يكره له ان يستنجى منها، يكره للإنسان أن يدخل الحمام خصيصا لأجل أن يستنجي من الغازات. دي معلومة لازم نعرفها، الغازات لا تستلزم بل يكره أن يستنجي الإنسان منها. نأتي إلى قضية الإفرازات التي تخرج من غير المثانة، المثانة اللي هي مجمع البول، ما يخرج منها ده نجس. أما إذا كانت إفرازات لا تأتي من هذه المنطقة فهي طاهرة، فإذا أصابت الملابس جازت الصلاة فيها، وإن كان يلزم المرأة إذا ما نزلت منها هذه الإفرازات أن تتوضأ وتصلي في مواعيد الصلاة دون أن تحتاج إلى تغيير الملابس أو غسيل ما أصابها من هذه الإفرازات. طيب السؤال التالي، العشرة ما بين الزوجين أحد جوانبها الإعفاف، أحد جوانب العشرة بين الزوجين الإعفاف، فلا بد للرجل من أن يباشر ما يعف به زوجته، والمرأة تستجيب أيضا لطلب زوجها حتى تشبع رغبته في الحلال. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث، أيما امرأة إذا امتنعت المرأة عن فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طبعا ما لم يكن هناك عذر من مرض أو إرهاق أو ما إلى ذلك فهذه مسألة تعفى عنها ولا تحاسب عليها، لكن الأصل أن يكون هناك إعفاف من الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. طيب نكمل معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ والله عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال، زوج وزوجة بس هم كبار، يعني هو عنده حوالي 70 سنة وهي عندها 58 أو 60، والاثنين منفصلين، بس طبعا نظرا لوجود ولادهم حواليهم كده فهم ما أشهروش ده، وعايشين في نفس المكان مع بعض، هم الاثنين تعبانين، هي عندها القلب وهو عنده ضغط وسكر وحاجات من دي يعني، هل ده في شيء يعني مخالف؟ ده أولا. وثانيا بالنسبة للعقيقة، هل يجوز فيها ان احنا نشتري لحمة جاهزة ونوزعها بدل من الذبح؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. بالنسبة بقى قلنا الإعفاف مطلوب من الزوج لزوجته ومن المرأة لزوجها، ولا يجوز الاستعاضة عن هذا الأمر بأشياء أخرى يشبع الإنسان فيها رغبته بعيدا عن هذا الطريق اللي هو يشبع فيها رغبته بذاته لوحده، أما الطرف الثاني فيبقى على مشكلتي. فلكن إن كان هناك مثلا فترة حيض أو بتاع وحدث شيء من هذا بيد الزوجة ماشي في فترة زمنية محددة، إنما ينبغي أن يكون هناك ترتيب وحرص من الزوج والزوجة الاثنين مع بعض على عملية الإعفاف هذه التي نقول عنها. وشوفوا القرآن الكريم بملمح بسيط كده نشير إليه، ربنا بيقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. معنى الإيلاء يعني إيه؟ للذين يؤلون من نسائهم، الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأته، ينتظر هذا الحالف ها الإنسان اللي هو باشر الإيلاء هذا أربعة أشهر، ويجي بعد كده ترفع قضية أمام القاضي، إما أن يحمله على الرجوع ومباشرة حياة زوجها بطبيعتها، وإما أن يطلقها عليه. قال ربنا تبارك وتعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، رجعوا بقى لسيرتهم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ده بيأكد على أن عملية الإعفاف ليست عملية يعني ديكور ولا شكل ولا عملية تأتي أو لا تأتي، وإنما ينبغي أن يكون جزء لا يتجزأ من حياة الزوجين، يحرص كل منهما على أن يعف الآخر. السؤال اللي بعد كده مسألة اتنين منفصلين سواء 80 90 سنة 100 سنة وقاعدين مع بعض، خد بالكم انه أجنبي وأجنبية، أجنبي وأجنبية، والله لو في شقتين مثلا منفصلين وما فيش حد بيدخل عليهم إلا بيدخل على الرجل بإذن وعلى المرأة بإذن ماشي، لكن الاثنين في مكان واحد ممكن الولاد كلهم يخرجوا، وتجدين الزوج والزوجة اللي هم منفصلين دول قاعدين مع بعض، دي خلوة، أو نايمين جنب بعض مثلا، أو هي بتتحرر من بعض ملابسها وبتظهر بشكل طبيعي عادي كما تظهر أمام أولادها وبالتالي أمامه، وهذا لا يجوز. فإذن لابد من أن نعرف أن دول أجانب وليس زوجين، ليس زوجين، فبالتالي نتعامل كأجانب. حتى بقى الولاد موجودين ومش موجودين، أكيد 70 و58 يعني الولاد ما شاء الله كبار مش صغيرين، مش لسه بيبيهات ولا بتاع، يعني يمكن جدا أن يوفر سكن للأب أو للأم وتبقى مع أولادها والأب، يعني المهم نبعد هذا عن تلك بحيث أنه ما يكونش فيه أي تواصل بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية. العقيقة، هل يجوز أن نشتري لحما بدلا من أن نقوم بالذبح؟ لا يجوز، لا يجوز. ليه بقى؟ زي الأضحية، هل يكفي في الأضحية أن آتي بلحم من عند الجزار ولو كان أكثر ولو كان أوفر؟ ها، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، إنما لابد من الذبح، لابد من، زي ما الحديث قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر النحر. ما يشترط في الأضحية يشترط أيضا في العقيقة، من حيث السن ومن حيث التوزيع ومن حيث جودة اللحم. يمكن الفرق الوحيد الذي يقولونه أنه الأضحية يستحب أن توزع لحما، أما العقيقة فتطبخ ويدعى الناس لأكلها مطبوخة. شراء اللحم إذن لا يغني ولا يكفي ولا يستعاض به عن العقيقة. نعم. طيب معنا اتصال، نجيب الاتصالات ورا بعضيها كده. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه اتفضلي اختي.
لو سمحت يا استاذ، كان حصل بيني وبين زوجي خلاف، وبعدين بسبب مرات اخويا يعني، وحلف عليا ان هي ما تخش البيت، قال عليا بس كان في كلمه عصبيته يعني، كان خلاف جامد قوي، بس كان عصبي جدا وبيتنفس جدا، فقال لي عليا الطلاق لو دخلت البيت بإيطالي، وقراها كتير يعني مش اول مره، قالها كذا مره بنرفض، ده كل ما احكي له اللي حصل يتنرفز ويحكي بعصبيه عليا.
طب ماشي ماشي ماشي، السؤال على ايه؟ السؤال على ايه بقى؟
نعم،
السؤال يعني على حكم الحكايه دي يعني،
ايه
بتسالي على حكم هذا الطلاق يعني ولا ايه؟
يعني عايز اعرف يعني، هو بص دلوقتي هو حلف بالطلاق ان هي لو دخلت بايطاليا، فدلوقتي هو لو ممكن مثلا رجع في حلفانه، او مثلا ممكن يكفر، ولا لو هي دخلت تبقى فعلا طالق يعني ابقى طالق فعلا؟
طيب حاضر،
ولا ممكن تيجي مثلا ويعمل كفاره ولا حاجه؟
اجاوب حضرتك، اجاوب حضرتك. حاضر حاضر. مع صوت اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
لو سمحت استاذ الشيخ، انا ربنا من عليا بالنقاب، واحيانا بجد صعوبه لو عندي مشوار بره البيت وهيفوتني فرض في النص اني اعرف اصلي بره، يعني مثلا بكون برخص عربيه وخايفه الفوز الدهر يفوتني، فهل يجوز ليا اني قبل ما اخرج او العصر مثلا يجوز ليا قبل ما اخرج اقصر الصلاه واجمع على اساس ان انا ما يفوتنيش هذا الفرض؟ واحيانا بكون في عياده طبيب او في معمل تحاليل وعندي ميعاد معين مع الدكتور فيفوتني فرض في النص وعايزه اصلي، وناس كتيره بتبقى قاعده فما بقاش عارفه اكشف وشي ولا اعمل ايه واصلي ازاي.
حاضر ماشي.
فبرضه هل يجوز برضه مثلا اصلي في العربيه لو انا في مشاوير ومش مش عارفه؟
حاضر حاضر حاضر. بالنسبه لكلمه احنا دايما بنجاوب على المساله دي انه لو قال رجل لامرأته علي الطلاق، لو دخلت فلانة، لو خرجت فلانة، لو رحت المشوار الفلاني، لو ما جبتيش الحاجة الفلانية تبقى طالق. كلمة علي الطلاق الآن نظرا لعموم البلوى وكثرة من يقول هذه اللفظة، وده طبعا مش تبرير وإنما بلوى عامة، وإن كان هذا في حد ذاته خطأ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، انما واحد يحلف بالطلاق واللي يحلف برحمه امي واللي يحلف بالنبي كل هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. لكن عامه اذا قال رجل هذه الكلمه هنسال بقى هل فعلا يقصد الطلاق ام التهديد؟ هل يقصد الطلاق ام التهديد؟ ان كان يقصد الطلاق، ان كان يقصد الطلاق فهو طلاق، لو حصل اللي قال عليه يبقى الطلاق وقع. اما ان كان يقصد التهديد حتى يحمل امرأته على الا تدخل هذه الاخت الى بيته، ان كان يقصد التهديد بهذا المعنى فهو حينئذ لا يقصد الطلاق وانما يقصد الحلف، وانما يقصد الحلف. فان كان يقصد التهديد وينصب الكلام على اليمين اكثر من ان ينصب على تطليق زوجته، يبقى عليه ممكن يكفر عن يمينه حينئذ، ولو وقع اليمين لا تكون امرأته طالقا بل يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. طيب الست اللي تسأل بالنسبة للنقاب، لبس النقاب، هل ممكن تصلي قبل الوقت؟ لا، قبل الوقت لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فما ينفعش الصلاة قبل وقتها وقصر وجمع، الكلام ده للمسافر فقط. لكن ممكن تعملي إيه؟ ممكن إذا أولا أتمنى وإحنا خارجين نبقى عارفين احنا رايحين فين، وممكن الحته الفلانيه دي فيها مسجد في مكان للنساء نصلي فيه، يبقى عامل حسابي وترتيبي على هذا. فان حدث ولم يتوفر هذا الامر ممكن ارجع بيتي اجمع بين صلاتين للضروره التي حدثت. والحديث يقول جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر لكي لا يحرج امته، يعني لو حدث هذا اضطرارا في مره كل فترة، في مرتين كل فترة، ده يعني يسمح ويعفى عنه. لكن صلاة قبل الوقت لا، إنما لما ترجعي بالسلامة إلى بيتك اجمعي ما فاتك من صلاة إلى ما هو حاضر. ولو رتبت أمورك قبل الخروج وعرفت أين تصلين وكيف، ده طبعا هيكون أفضل وأحرص. ونسأل الله تبارك تعالى أن يعيننا جميعا على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.